بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لجمعية الفتاة والقائمات عليها هذه اللفتة المباركة في بداية هذا الشهر المبارك الكريم بأن أتاحت لنا هذه الفرصة لأن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظات قليلة. وأعتذر عن التأخر الناتج عن أمر لا أستطيع الخلاص منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون جلوسكم واجتماعكم في ميزان حسناتكم، وأن يجمعكم أجمعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار آدم ليكون خليفته في الأرض، واختار من ذريته إبراهيم صلى الله عليه وسلم فجعله خليل الرحمن، واختار من ذرية إبراهيم إسماعيل، واختار من ذرية إسماعيل بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من بني قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وقد شرف الله هذه الأمة بأن أرسله إليها وفضلها به على سائر الأمم، فهذه الأمة هي آخر الأمم وهي أولها عند الله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، نحن الأولون الآخرون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فقد شرفنا الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته إلينا، ولذلك يقول أحد علمائنا: ومما زادني فازددت تيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فقد شرف الله هذه الأمة بأن جعله رسولها، وجعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فكانت رسالته خاتمة لرسائل الله إلى أهل الأرض، وكان الكتاب المنزل إليه أفضل الكتب المهيمنة عليها وناسخ لكل ما سبقه والمصدق لما بين يديه من الحق، وكانت الشريعة التي جاء بها هي الدين عند الله، فكل الأديان السابقة علم الله أنها أديان مؤقتة لا تصلح إلا لوقت محدد، فلذلك حدد الله لها أزمنة وأمكنة وأشخاصا، وعلم أنها لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، فجعل الله هذا الدين هو الدين الحق عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين الذي جاء به رحمة للبشرية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته رحمة للبشرية حين فضلت به على سائر الأصناف، وكان القرآن الذي جاء به رحمة في الكتب، وكانت الأمة التي أرسل إليها رحمة في الأمم، وكانت الشريعة التي أنزلت إليه رحمة من بين الشرائع، فلذلك خفف الله به الإصر والأغلال، ورفع به الآثام، وضاعف به الحسنات، واجتبى أمته، وكان الاجتباء من قبلها للأنبياء وحدهم، ورفع عنها كل مشقة وعناء، وكان ذلك خاصا بالأنبياء قبل هذه الأمة كما في حديث ابن عباس. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى الثقلين بعد أن نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب نظر إليهم بعين رحمته فأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراجهم من الظلمات إلى النور وليدلهم على الله سبحانه وتعالى وليهديهم إلى سبيله إلى طريق الله المستقيم ومنهجه القويم. وهذا من رحمات الله وألطافه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته رحمة، رفع الله به الأغلال والإصرة، فما كان من التشريع منزلا من عند الله فيه عنة ومشقة على البشرية رفع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لموسى بن عمران عليه السلام ولما أخذته وقومه الرجفة فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أجابه الله تعالى بقوله قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقد كان الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه رحمة مهداة إلى أهل الأرض ولذلك كانوا يبشرون به، فهذا موسى بن عمران خاطبه الله بذلك، وبعده عيسى بن مريم قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك إبراهيم عليه السلام فقد استجاب الله دعاءه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطهر البيت ويبنيه هو وإسماعيل وهما يدعوان الله، كما قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل وجعل لإسماعيل لإبراهيم لسان صدق في الآخرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، استجاب الله به دعوته الأخرى عندما قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. فجعل الله له لسان صدق في الآخرين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى البشرية. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة في بعثته فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال أهل العلم أبعاد هذه الرحمة أربعة. البعد الأول هو أن محمد صلى الله عليه وسلم بذاته رحمة للثقلين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ففي الدنيا شملت بركاته أهل الأرض فرفع الله عنهم كثيرا من البلاء ورد عنهم كثيرا من المهالك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما سبق مولده، فإن إبراهيم لم يحترق في النار لأن الله علم أن في صلبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن نوحا قبل ذلك لم يغرق في السفينة هو ومن معه لأن الله علم أن في صلبه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل مكة فإن الله رد عنهم الفيل وأصحابه وأرسل عليهم طيرا أبابيل تكرمة لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل مولده وبعد ميلاده وهو صغير. رفع الله عنهم القحط بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم القحط الشديد الذي توالى لعدة سنين. فخرج عبد المطلب يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا يطوه به وقد كشف عن وجهه الأبيض في الشمس وهو يطوه به حول البيت. فأنزل الله عليهم المطر وكان من الخصب في ذلك العام ما لم يكن يخطر على بال. وفي ذلك يقول أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده بنعمة وفواضل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فكذلك من بعده فإن من بعد مولده انتصر العرب على الفرس في يوم ذي قارن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان كسرى الفرس يريد القضاء على جنس العرب وكان يقتلع أكتافهم لئلا يكون لهم عقب. فنصرهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ورده عنهم. وفي رده عنهم أمران عظيمان: الأمر الأول عقول العرب والتنبيه عليها، فإن عمرو بن تميم وكان شيخا كبيرا مسنا قد تركه أهله مرفوعا على خشبة في دارهم عندما ارتحلوا خوفا من كسرى. لما جاء به إلى كسرى قال له: أيها الملك، أليس معك عقل الملوك وأناتهم؟ قال: بلى. قال: فلماذا تقتل العرب؟ قال: لأن منهم رجلا يأتي في آخر الزمان سيغير ملكي وملك آل بيتي. قال: أمقتنع أنت بذلك؟ قال: نعم. قال: فإن كان ذلك واقع فلم تقتلهم؟ فاجعل عندهم يدا يحترمونك بها ويبقون عليك وعلى ذريتك، وإن كنت غير مقتنع به فلا داعي لقتلهم. فقال الملك: صدق الشيخ. فرجع عن العرب. والأمر الثاني ما كان في معركة ذي قارن، وهي بين بني ذهل بن شيبان من بني بكر بن وائل مع جيوش كسرى، فقد أرسل إليهم 120,000 فانتصروا عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم وهزم الفرس. وفي ذلك يقول الشاعر: فأنتم بذي قارن أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. ولم يزل بنو ذهل بن شيبان بعد ذلك على مزية ومكانة لدى الفرس والعرب. وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة في معنى ابن زائدة الشيباني: بنو مطرين يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان، أشبلوهم ويمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل، بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية، أولوهم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا، وأجملوا وما يستطيع الفاعلون فعالهم، وإن أجملوا في النائبات وأجزلوا ثلاث كأمثال الجبال، حباهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل، تشابه يوماه علينا فأشكلا، فما نحن ندري أي يوميه أفضل، أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه، فما منهما إلا أغر محجل. وقد دخل معر بن زائدة على المنصور أبي جعفر أمير المؤمنين فقال: أنت الذي أعطيت مروان بن أبي حفصة 100,000 على أن قال معر بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شيبان؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل على قوله: ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن، فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان. وكذلك فإن أصحابه صلى الله عليه وسلم نصروا به، والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو بآم من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم وشرفت به تلك القرون وهذا ما لا يكون لغيره فبمجرد أن قرنا بعث فيهم كانوا خير القرون والقرن الذي يليهم كانوا خير القرون بعدهم والقرن الذي يليهم كانوا خير القرون بعدهم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثة وكل هذا يدل على مزيته وفضله حين كان رحمة لهؤلاء جميعا ورفع الله منزلتهم به فبمجرد أن يراه الإنسان بمجرد رؤية وهو مؤمن به وصل إلى الدرجة العليا في العدالة والفضل بين الأمة فإن من ثبتت له الصحبة لا يسأل عن تعديله ولا عن اسمه ولا يضر حديثا جهالة اسم الصحابي بعد ثبوت صحبته والصحابي لا يشترط له الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مجرد رؤيته مؤمنا به تكفي لحصول هذا الفضل العظيم ولو تخلل ذلك ردة إذا مات على دينه أما التابعون فيشترط لهم أن يرووا عن الصحابة وكذلك أتباع التابعين يشترط لهم الرواية فلا يكون الإنسان من التابعين ما لم يروي عن الصحابة ولا يكون من أتباع التابعين ما لم يروي عن التابعين وقد ميزوا بميزات كثيرة منها حصول رضوان الله الأكبر وحلوله عليهم وهم يمشون على وجه الأرض فقد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال قبلها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكذلك قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة لأنها سبقها الرضا ولذلك فإنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقال لعبد حاطب حين قال له والله ليلجن حاطب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة وفي حديث جابر إن أنهم يوم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة نظر إلينا فقال أنتم خير أهل الأرض فبين خيريته المستمرة بمجرد بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرحمة تتعدى الإنس إلى الجن أيضا فإن الجن في زمانه فضلوا على من سبقهم من الجن ومن يلحقهم حين آمنوا به وصدقوا من آمن منهم وصدق كان من الصحابة ونال هذا الفضل العظيم والمنزلة الجسيمة ولذلك فإن سواد بن قارب رضي الله عنه وقد كان كاهنا في الجاهلية وله رأي من الجن يحدثه ببعض الغيوب منها صادق وكاذب فأسلم الجني عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فانقطع عنه أياما ثم أتاه بالخلاء فقال ما شأنك قال رسول كبار جاء من عند الملك الجبار بالحق الأبلج الذي أضاء به النهار فدله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وأسلم وفي ذلك يقول ألم ترى أن الله عاد بفضل يقول نعم يقول فكل شفيع عن يوم ولا ذي شفاعة بمون فتيلا عن سواد بن قارب يقول أتاني رأيي بين نوم وهزعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب فكل شفيع عن يوم ولا ذي شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب وكذلك خنافر الطائي وقد كان رجلا في الجاهلية من الكهنة وكان له رأي من الجن يسمى شاصرا أو شصارا فانقطع عنه مدة، ثم بينما هو نائم إذ وقع عند رأسه فسأله عن أخباره فدله على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأسلم. وفي ذلك يقول: ألم ترى أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزقيق خنافرا، وكشف لي عن جحمتي عماهما، وأوضح لي نهجا من الحق داذرا، فكان مضلي من هديت برشده، فلله مغن عاد بالرشد آمرا. وكذلك فإن كثيرا من الكهنة عند ميلاده علموا ببعثته ومنزلته فأخبرهم الجن بذلك، وأسلم عدد من الجن به. فالموبذان الفارسي وهو من وزراء كسرى رأى ليلة في المنام رؤيا أزعجته، فاستيقظ فزعا فجاء إلى كسرى من الليل فقال: وما يفزعك؟ قال: رأيت رؤيا ونسيتها ولكنها مفزعة. فاهتم كسرى لهذه الرؤيا فدعا كهنة الفرس فلم يجد منهم من عنده خبر عن هذه الرؤيا، فجاءه رجل مغامر من المغامر العربي وهو عبد المسيح، فأعطاه جعلا على أن يأتيه بهذه الرؤيا وتفسيرها. فذهب إلى كاهن لهم باليمن وكان معروفا بالكهانة واسمه سطيح، وكان لا يقوم وإنما هو جلد ليس له عظام أو عظامه لينة. فجاء وقد مرض سطيح وأشفى على الموت، فوقف عند رأسه فأنشده: يا فاصل الخطة أعيت من ومن أتاك، شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حجن أبيض، فضفاض الرداء والبدن تحملني وجن وتهوي بي وجن، رسول قيل الفرس في أرض اليمن. ففتح عينيه فرآه فقال: عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لرؤيا الموبذان وسقوط الإيوان وانطفاء النيران. عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ومات، فمات سطيح. فرجع عبد المسيح إلى هرقل إلى كسرى فحدثه بما سمع، وهو قول سطيح: رأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا، قد قطعت الدجلة وتفرقت فيما وراءها. عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. فعرف أن هذه هي الرؤيا وتذكرها الموبذان، فإذا هي أنه رأى أن إيوان كسرى قد تصدع، ووافق ذلك أن سقط منه في ذلك اليوم 14 شرفة، وأن نار الفرس قد انطفأت وهي من 1000 سنة وهي موقدة. فتحقق ذلك، وهو رأى خيلا صعابا تقودها إبل عراب قد قطعت دجلة ودخلت العراق من جهة العرب، وبين له أن ذلك سيكون بخلافة عمر، لأنه قال: إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة، والهراوة العصا الصغيرة وتسمى درة بالكسر، وقد كان عمر رضي الله عنه يؤدب الناس بدرته أي بهراوته الصغيرة وهي العصا. فالجن كذلك نالهم من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته ما حمدوه، ولذلك فإنهم عند هجرته كانوا يبلغون الناس الأخبار، فكان هاتف الجن في ذلك الوقت يقوم بدور الجزيرة في وقتنا هذا بتبليغ العاجل من الأنباء والأخبار. فالبيان رقم 1 الذي قدمه الجن عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عندما هتف هاتفهم بأهل مكة فوق الجبال يسمعون صوته ولا يرونه، يقول: نعم، يقول: جزى الله عنا والجزاء بفضله رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فيا سعد من أمسى رفيق محمد، ليهنأ بني سعد مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. فعرفوا أنه اتجه إلى وادي قديد الذي فيه بن سعد. ومع ذلك كابر بعضهم فقال في كل واد بنو سعد، ويقصدون بذلك كثرة هذا الاسم في قبائل العربية، وقد أرسلوها مثلا يطلق إلى الآن يقال في كل واد بنو سعد. وكذلك البيان رقم 2 هو الذي أعلنه هاتف الجن أيضا عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من هذا الشهر، وهو يوم الاثنين الأغر، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فهتف هاتف الجن يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفي، فيا سعد سعد الأوسك أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيبا إلى داعي الهدى، وتمنيا على الله بالفردوس من يتعارف. وما يتعلق برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بعضه في معاملته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صاحب رحمة ملأ الله قلبه منها، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك وصفه الله بوصف المبالغة من الرحمة، وهو ما كان على وزن رحيم، فقد قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه قام الليل ليلة كاملة بالدعاء لأمته، وهو يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الرحمة تصحبه في الآخرة أيضا، فعندما يخر ساجدا تحت العرش وقت الشفاعة ويلهمه الله ثناء عليه لم يذنبه أحد عليه قبله، ويقول له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيدخر دعوته لأمته، وما من نبي إلا له دعوة لا ترد، وقد ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. وكذلك من رحمته بأمته حرصه على رفع الأدواء والأمراض والأوبئة عنها، فقد دعا بذلك ودعا أن لا يسلط الله عليهم عدوا يستأصل شأفتهم، فاستجاب الله دعوته، ودعا أن لا يؤخذوا بالسنين المضرة التي تقضي عليهم جميعا، فاستجاب الله دعوته، ودعا أن لا يكون بأسهم فيما بينهم، فلم يستجب الله ذلك، فالبأس باق بين هذه الأمة فيما بينها، ولا يصل إليها الضرر إلا من تقاء أنفسها، عندما يرفع بعضها السيف على بعض ويقع القتال بين المسلمين. فهذا هو وجه الخلل الذي يدخل على هذه الأمة، ولا تصاب بأي بلاء إلا من قبل أنفسها. أما بأس الأمم الأخرى فقد رفع عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: لن تغزوكم قريش بعد اليوم، عندما أدبر الأحزاب منهزمين، وأنزل الله الملائكة مثبتين للمؤمنين. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فعندما انهزموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغزوكم قريش بعد اليوم. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك ثلاثا، غزاها يوم الحديبية، ثم بعد ذلك من قابل في عمرة القضاء، ثم بعد ذلك في رمضان من قابل، وهو يوم الفتح الأكبر، يوم فتح مكة. ولم يغز قريش المدينة بعد ذلك اليوم، بعد يوم الأحزاب في العام الخامس من الهجرة. وكذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم ما يتعلق برحمته بالضعفة من أمته، فقد كان يقدرهم ويحترمهم ويقوم في شأنهم، وتأتي الأمة السوداء وتمسك بيده فتذهب به حتى يقضي لها حاجتها، ويأتيه الصبي وهو ساجد فيركب على ظهره فيطيل له السجود خشية أن يمنعه من لعبه أو أن يقطعه عليه، ويأتي يريد أن يطيل الصلاة فيحرم في صلاته فيفتتح سورة طويلة فيسمع بكاء الصبي فيقصر الصلاة خشية أن يفتن أمه. وكذلك رأى امرأة من السبي وهي تجري تبحث عن ولدها وهي مرضع، فلما دلت عليه أمسكته فضمته إلى صدرها وأرضعته وألقمته ثديها، فقال لله أشد رحمة بعباده من هذه، أترون هذه مطية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، فبين لهم رحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. وكذلك فإن من رحمته بالناس أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما رأى مطرا أو ريحا خاف البلاء على أمته، فخاف خوفا شديدا، فكان يخرج ويدخل حتى إذا جاء المطر كشف له عن ظهره وقال إنه حديث عهد بربه، أو قال مرحبا بحديث قريب عن عهد من الرحمن. وفي حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أراك تخاف المطر؟ فقال خشيت أن أكون كقوم هود قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد، عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وكذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم. وكان شديد الرحمة بجميع من أصيب ببلاء أي كان، وقال فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وكذلك قال يرحموا عزيز قوم ذل، وذلك من تمام رحمته. كذلك فإن كونه رحمة مهداة للناس أي رحمة من عند الله تدل على عناية الله بهذه الأمة وفضله المسبغ عليها، ومن ذلك تفضيل الله لهذه الأمة على كل الأمم، فمضاعفة الجزاء هو رحمة عظيمة لهذه الأمة، فقد علم الله قصر أعمالها وضعف أجسامها فضاعف لها المثوبة والأجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثال بديع في ذلك، فقال إنما مثلكم في من قبلكم كمثل رجل دعا عمالا فاستأجرهم أن يعملوا من الضحى إلى صلاة الظهر على قيراط قيراط أو دينار دينار، فعملوا ثم دعا عمالا فعملوا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط أو دينار دينار، ثم دعا عمالا فعملوا من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين أو دينارين دينارين. فقالت اليهود والنصارى أعطيت هؤلاء قيراطين أو دينارين ولم تعطنا إلا قيراطا واحدا، فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقد جعل الله فضل هذه الأمة مضاعفا، ففضل ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وجعل الحسنة الواحدة فيهم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك فإن من هذه الرحمة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم من يقوم بشأن النبوة ويجدد أمر الدين رحمة لهذه الأمة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشواهده أنه قال إن الله تعهد لي أن يبعث على رأس كل 100 سنة لأمتي من يجدد لها أمر دينها. وكذلك كان فيها عدول الله في كل عصر ومصر، وهم شهود الله بالأرض. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيدي والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. وكذلك فضل آخر الأمة الذي هو مثل فضل أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا ومن هم الغرباء يا رسول الله، أو من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قوم صارقون في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وثبت عنه أنه خرج إلى المقبرة فأخذ عودا فنكت به في الأرض فقال وددت لو رأيت إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني للواحد منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. وقد أخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. وهذا رحمة عظيمة وفضل جسيم. عندما يبتعد الناس عن ميراث النبوة وعن الآيات البينات والمعجزات الظاهرة فإن الله يخفف عنهم عندما يعلم فيهم الضعف. وقد قال الله في كتابه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فعندما كانوا على شدة وقوة شرع الله لهم شرائع شديدة، ففي صدر الإسلام كان التكليف لكل من أسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا. وبعد الهجرة أو بعد غزوة أحد خفف ذلك فاختص التكليف بالبالغين ولم يشمل من سواهم. وفي ذا قد نظم ذلك العلامة الددوي رحمة الله عليه حيث يقول في صدر الإسلام بكل قادر بالغ لولا نيط حكم القادر، وبعد غزوة النبي أو أحد تعلق الحكم ببالغ فقد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أبناء 15 في غزوة أحد ورد من دونهم إلا رافع ابن إلى سمرة بن جندب، فإنه أجاز رافع ابن خديج وكان أسن منه بسنة. فجاء أهل سمرة فقالوا إنه يصرعه، فصارع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه سمرة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستصغر يومئذ عبد الله بن عمر وعمره 14 سنة. وكان في صدر الإسلام يجب على الرجل والمرأة أن ينفق ما زاد عن حاجتهما، فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء ذاك أن يتصدقن بالفتخات أي بما يجعلن في أيديهن من الأسورة، وأوجب على الرجال أن يتصدقوا بما زاد عن حاجتهم. وفي ذلك أنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالعفو ما زاد عن الحاجة. وفي ذلك يقول الشاعر في وصف ناقة فتملأ الهجم عفوا وهي وادعة حتى تكاد شفاه الهجم تنذلم. ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان معه فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل من رحل فليعود به على من لا رحل له. وذكر من أنواع المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما زاد عن حاجته. ولكن الله خفف هذا الحكم رحمة بنا، فقد كان هذا مناسبا لأولئك الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الآيات وشهدوا نزول القرآن. أما من وراءهم فإن هذا من الأمور الشاقة عليهم. إذا قيل لكل أحد منكم لا بد أن تخرج مما زاد من حاجتك فترسله إلى أهل غزة مثلا أو تخرجه في سبيل الله، سيشق عليه هذا وربما تلكأ أو تقاصر عن القيام بالواجب. فنسخ الله هذا الحكم بقوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. وهذه الآية سابقة في ترتيب المصحف على الأولى من ناحية النزول، ولكنها متأخرة عنها في النزول فهي الناسخة والأولى هي المنسوخة. وكذلك من هذه الرحمة التي ظهرت منه صلى الله عليه وسلم ما بينه من مراتب الخير والشر في هذه الأمة، فإنه ذكر 5 مراحل سياسية و5 مراحل دعوية تمر بها هذه الأمة. أما المراحل السياسية فهي في حديث حذيفة وثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. وأما الأقسام الخمسة في المجال الدعوي فهي في حديث حذيفة في الصحيحين أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث رأيت فيه خمس مراحل: المرحلة الأولى الشر المتمحض، وهو الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت بعثته خيرا متمحضا، وهو مدة حياته وحياة الخلفاء الراشدين المهديين قبل الفتنة. ثم بعد ذلك الشر الغالب، وهو ما حصل من الفتنة في آخر عهد الخلافة الراشدة وأول الملك العاض. ثم بعد ذلك الخير، وهو ما الخير الذي فيه دخل، وهو ما حصل في تاريخ هذه الأمة في الملك العاضي والملك الجبري من الفتوحات والعلم والاجتهاد وانتشار هذا الدين واتساع الرقعة. ثم بعد ذلك الشر الذي يأتي في آخر الزمان، وهو شر متمحض، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. هذه خمس مراحل. وكذلك جاءت هذه الرحمة في الكتاب المنزل إليه، ولا يمكننا أن نفرق بين الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أبدل الله اسم الرسول من الكتاب، وأبدل الكتاب من الرسول. فقال تعالى في سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، فجعله جعل من صفاته أنه قرآن يمشي على وجه الأرض. وقد بينت عائشة أم المؤمنين ذلك لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، فقد كان قرآنا يمشي على وجه الأرض، ففيه كل ما أمر الله به، وكل واجتناب كل ما نهى عنه، وكل ما شرعه الله وارتضاه يمثله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك العكس، فإن الله قال في سورة الطلاق وهي سورة النساء القصرى أو الصغرى، يقول الله فيها: ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات. فجعل الرسول بدلا من الذكر، فبين أن هذا القرآن ذكر من عند الله، وأبدل منه قوله: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وهذا القرآن هو رحمة للناس جميعا، ففيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم، وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. وقد جاء بأعدل التشريع وأحكمه وأفضله، وبين الله سبحانه وتعالى فيه ما يرتضيه من العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق، وغطى فيه كل الجوانب التي تحتاج إليها البشرية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية أو غير ذلك من مجالات حياة الناس. وهو رحمة لا شك، وهذه الرحمة تشمل مختلف جوانبه، سواء كان ذلك في ألفاظه، فمن قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل ورقه، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. ويأتي يوم القيامة شافعا لأقوام يقودهم حتى يدخلهم الجنة، ويأتي ماحلا بآخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. ويكون صديقا قرينا لصاحبه يجادل عنه في قبره، ويأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه. وقد قال الشاطبي رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شابع وأغنى غناه ماهبا متفضلا، وحيث الفتى يقطع في ظلماته من القبر يهني يلقاه سلم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأخلق به سؤلا إليه موصلا. فهو شافع مشفع أو ماحل مصدق، وهو حجة الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وكذلك فإن فيه من البركات والرحمات الشيء الكثير، فهو شفاء لأمراض القلوب، وشفاء لأمراض الأجسام، وقضاء لكل الحوائج. ولذلك كان من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقرآن ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يتلوه على الناس، أن يقرأه عليهم لينالوا بركته وينالوا الشفاء به، والأمر الثاني أنه يعلمهم الكتاب والحكمة، والأمر الثالث أنه يحكم به فيما بينهم. فهذه ثلاث وظائف تتعلق بالقرآن كانت من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن من رحمات الله بنا أنه عندما ختم الرسالة ترك فينا هذا القرآن معصوما من التحريف والتغيير والتبديل، فهو بمذابة رسالة متجددة، كل إنسان بلغه منه شيء فقد جاءت حجة الله وقامت عليه، كأن الله خاطبه كفاحا دون ترجمان، وكأنه أرسل إليه رسولا مختصا به لعلمه أن هذا القرآن ناطق على الناس بالحق، وأنه حجة الله البالغة الدالغة على الناس أجمعين. وكذلك من هذه الرحمة في القرآن أن كل من في جوفه منه شيء ففيه أمان له من الفتن، وقارئه غير الجافي عنه، ولا الغالي فيه شافع مشفع يوم القيامة. وكل ذلك يقتضي أن هذا القرآن كله بركة في البيت الذي هو فيه والصدر الذي هو فيه لا يحترق. وكذلك أيضا هذه الرحمة تظهر وتتجلى في التشريع والأحكام، فما كان في الأمم السابقة من الإصر عظيم، فقد كان بنو إسرائيل إذا تنجس شيء من أبدانهم أو ثيابهم أمروا بقرصه، أي محاولة إزالته، ولا يشرع لهم تطهيره بالماء، وشرع ذلك لهذه الأمة، فرفع الإصر في هذا الجانب في جانب الطهارة. قد كان من إصر بني إسرائيل من قبيل صاحب الإسراء قرضهم مواضع الأبناء الأجاس من بدن تكون أو لباس. وكذلك فإن التشريع الذي فيه اعتدال مقتض لأن يصلح لكل زمان ومكان، فما كان لدى الأمم السابقة من التشديد في بعض الجوانب كله أزيل بهذا القرآن. فاليهود كان من ملتهم أنه يحرم عليهم أن يجالسوا الحائض، أو أن يضطجعوا معها على فراش واحد، أو أن يأكلوا معها، أو أن يشربوا من إناء شربت منه. والنصارى كان من ملتهم أنه أبيح لهم وضع الحائض، فجاء هذا الشرع متوسطا بين الملتين فلم يبيح وطأها، ولكنه أباح مواكلتها ومشاربتها ومضاجعتها بغير وطأ. وكذلك فيما يتعلق بتعدد الأزواج، فقد كان ذلك ملة لليهود وبعض الشرائع السابقة، فلم يكن لهم تحديد في تحديد الزوجات، وكان الرجل الواحد يتزوج 100 امرأة أو أكثر من ذلك. وفي ملة النصارى لا يحل للرجل أن يتزوج إلا بامرأة واحدة حتى لو ماتت، لا يحل له أن يتزوج بعدها ولو كرهها أو فارقها لأي سبب من الأسباب. فجاءت هذه الشريعة بالتوسط، وربطت ذلك بالقدرة والاستطاعة وجهد الإنسان المادي والبدني وما يستطيعه، وجعلت لذلك حدودا عليا لا يتجاوزها. وكل هذا هو من هذا التوسط في التشريع الذي جاءت به هذه الأمة، جاءت به هذه الشريعة. وكذلك فيما يتعلق بالأخلاق فهي رحمة، ولهذا فإن لكل أهل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، وهو شعبة من شعبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار مر عليه وهو يعظ أخاه بالحياء: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال: إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. إن الإيمان بضع وستون شعبة، وإن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأخلاق ما رضي الله لهذه الأمة من إحسان القول، فقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكل ذلك مقتضى لحصول الرحمة فيما بين الناس، وأن يرحم بعضهم بعضا. قد أخرج أصحاب السنن وأحمده المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وفي ذلك يقول أحد العلماء: يرحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلق. إننا لو قضينا الوقت المسموح به كله في التحدث في هذه الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى الثقلين الإنس والجن، لما أوفينا شيئا من الحق، ولما أتينا على ما نريد الإتيان به، ولكن وقت الصلاة قد أزف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على ملته، أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا به، وأن يرزقنا مرافقته ومجاورته بالفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا من إخوانه إن فاتتنا صحبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.